بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فهذه مجموعة من المجالس النحوية نرجو من الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. وطبيعة هذه المجالس لن تتعمق في أمور النحو العربي، ولن تلجأ إلى التفصيلات الجزئية والكلية، بل نكتفي بالأمور اليسيرة التي لا ينبغي أن تجهل من لغة العرب عندما نكتب وعندما نتحدث. ولن أطيل في المقدمات، وأحيل إلى مجموعة المحاضرات التي سلفت في هذه الشبكة المباركة، شبكة الطريق إلى الله، دورة بصائر، فقد سلف فيها 5 محاضرات كلها تتحدث عن مبادئ اللغة وسمات اللغة العربية وأهمية تعلمها وحكم تعلمها. ووقفنا سريعا مع بعض علماء اللغة السابقين ممن لهم شأو ومكانة عند العرب وفي علوم العربية. أبدأ مباشرة في هذا اللقاء حتى لا ينسحب الوقت، فالوقت فعلا محدود واللغة كبيرة، لكن حسبنا من هذه المحاضرات أن نحيط إحاطة سريعة ببعض قواعد اللغة العربية التي لا ينبغي أن تجهل في الحديث وفي الكتابة. أبدأ أولا بسم الله الرحمن الرحيم بتعريفات ميسرة عن النحو لغة واصطلاحا، وموضوعه وثمراته ونسبته وواضعه وما حكم الشارع فيه. النحو لغة، تطلق في اللغة العربية كلمة النحو ويراد بها معاني عدة، أشهرها الجهة، فكلمة النحو بمعنى الجهة، فتقول ذهبت نحو فلان أي جهته، ومنها الشبه والمثل، فتقول محمد نحو علي أي شبيهه ومثيله. فالنحو في اللغة له معاني عدة، منها الجهة ومنها الشبه والمثل. وفي اصطلاح العلماء، النحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء. التعريف مرة ثانية، النحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. موضوع النحو، أما عن موضوع النحو فهو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة من الإعراب والبناء إلى آخر تلك القضايا المتعلقة بالكلمة العربية. لماذا نتعلم النحو؟ النحو لتعلمه فوائد جمة وتترى، منها صيانة اللسان عن الزلل والقلم عن الخطأ في الكلام العربي. الذي يدرس النحو يصون لسانه عند الحديث الشفهي من الخطأ، ويصون قلمه عند الكتابة التحريرية من الزلل والانحراف عن سنن اللغة العربية. ومن ثمرات النحو أيضا أن تفهم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما عربيان وكانا بلغة العرب ولا يفهمان إلا بقواعد اللغة العربية وما كان عليه سلفنا من أهل اللغة القدامى. ففهم القرآن وفهم الحديث النبوي فهما صحيحا، اللذان هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. نسبة هذا العلم، ينسب هذا العلم إلى اللغة العربية، فهو علم من علوم العربية العظيمة التي أمرنا أن نتفقهها وأن نتعلمها. فعلم النحو نسبته علم من علوم الآلة متعلق باللغة العربية. واضع هذا العلم المشهور أن أول من وضعه الإمام أبو الأسود الدؤلي بأمر من الإمام علي رضي الله عنه، وقصته معروفة مشهورة. ما حكم تعلم النحو؟ حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية على أفراد المسلمين وأحدهم، علم النحو من الفروض من فروض الكفايات، إلا أنه إذا تعلق واحد بتدريسه وتعليمه صار فرض عين عليه وحده دون غيره، فهو فرض عين على كل من تصدر للتدريس أو للتعليم أو كان طالبا للعلم الشرعي، ولن يبلغ درجة العلم الصحيح في الشرع إلا بتعلم قواعد النحو كما نص على ذلك علماء الأصول. أما بالنسبة لعوام المسلمين فهو فرض من فروض الكفايات. المجالس التي نتحدث فيها كما قلت آنفا لن تتعمق في أمور النحو، لكنها تلم إلمامة ربما تكفي أن ينطلق الباحث بعدها وأن ينطلق القارئ بعدها ليبحث في كتب النحو من الكتب القديمة أو الحديثة التي تلم بكل أصول النحو وفروعه. يبدأ دائما علماء النحو أول شيء يبدأون به تعريف الكلام. قالوا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وشرح يسير لهذا التعريف. أولا الكلام من حيث اللغة، الكلام لغة هو عبارة عما تحصل به أو ما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أو لم يكن لفظا كالخط والإشارة والكتابة. الكلام لغة له تعريف واصطلاحا له تعريف آخر. أما عن الكلام من حيث اللغة فهو كل ما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا كالذي أقوله الآن، فهذه ألفاظ مسموعة تحتوي على أفهم أنك تقول له تراجع أو ابتعد. هذه الإشارات عند علماء اللغة تعد كلاما، لكن في الاصطلاح النحوي لا تعد كلاما، ولا يكون الكلام في مصطلح النحاة كلاما إلا إذا توفرت فيه أربعة شروط. الشرط الأول اللفظ، وهي أصوات من الحروف الهجائية، فليست الإشارة كلاما، وليس العقد كلاما، وليس الخط على الأرض كلاما وإن فهم منه أن يفعل شيئا ما. الشرط الثاني من شروط الكلام بعد أن قلنا أنه لفظ، اثنين أن يكون مركبا، وأقل التركيب في اللغة العربية هي الجملة، وتركيب الجملة المفيدة تتكون من اسمين، أقلها تتكون من اسمين أو من اسم وفعل. من اسمين كقولك الله واحد، الرسول محمد، الإسلام ديني، أقلها كلمتان وهذه الجملة الإسمية. وقد تكون أيضا تتكون من كلمتين كالجملة الفعلية حضر محمد ذهب علي. فيجب أن يكون لفظا، اثنين أن يكون مركبا، ثلاثة أن يكون مفيدا. فكل كلام لم يفد معنى مستقلا بالفهم لا يعد كلاما عند العرب. فإذا قلت مثلا إذا حضر المعلم، هذه ثلاث كلمات، إذا اسم شرط، حضر فعل ماض، المعلم فاعل، هذا لا يعد كلاما عند علماء النحو. لماذا؟ لم تتم الفائدة التي يحسن السكوت عليها. فإذا قلت إذا حضر المعلم فأنصت له، هنا يعد كلاما. فالكلام يجب أن يكون لفظا مركبا مفيدا، وهذه الإفادة تكون مفيدة بالوضع العربي. فكل جملة من الكلام ولو فهمت فكانت لفظا وكانت مركبة وكانت مفيدة، إلا أنها لم تكن باللفظ العربي لا تعد كلاما عند علماء اللغة العربية، وإن فهمت وكانت لفظا وكانت مركبة. وهكا بعض الأمثلة للكلام الذي استوفى شروطه. أن تقول الجو صحو، يضيء القمر ليلا، ينجح المجتهد، لا يفلح الكسول، لا إله إلا الله، محمد صفوة المرسلين، الله ربنا، محمد نبينا. كل هذه جمل استوفت كل شروط الكلام النحوي. فهي أولا ألفاظ مركبة مفيدة باللفظ العربي. وهذا الكلام الذي نتحدثه والذي نقرأه في كل كتاب، هذا الكلام كله ينقسم إلى أقسام وهكذا أنواعها. عنوان أنواع الكلام. قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. في هذا البيت تحدث عن أقسام الكلمة. هي اسم رقم واحد في أنواع الكلام، الاسم. اثنين الفعل، النوع الثالث هو الحرف. اسم وفعل وحرف، حرف جاء لمعنى وهذا قيد. الآن نتناول تعريف الاسم والفعل والحرف لغة واصطلاحا. أولها الاسم. الاسم هو أساس الكلام، كأن الاسم هو الأساس الأول والعلم والإمام الذي يتفرع منه الكلام ويأتي من أجله. الاسم في اللغة ما دل على مسمى، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. التعريف مرة ثانية، الاسم هو كلمة دلت على معنى، كلمة دلت على معنى. وأكرر، ربما نحفظ جميعا هذه التعريفات. الاسم كلمة دلت على معنى لم ترتبط أو لم تقترن بزمن، كقولك محمد اسم إنسان، جمل اسم حيوان، نهر اسم جماد، تفاحة اسم نبات، حب أو كرم أو تضحية اسم من أسماء المعاني. فالاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مرتبط أو غير مقترن بزمن. ويعرفه البعض بقوله وما دل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة من الصفات أو معنى من المعاني. فهذا هو تعريف الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. تمام. ثم الفعل. الفعل هو ما دل على معنى في نفسه وارتبط بزمن من الأزمنة الثلاثة، الماضي أو الحاضر أو الاستقبال. الفعل مرة ثانية، الفعل كل ما دل على معنى في نفسه ودل على عمل، هذا العمل له زمن، الزمن هذا إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون في الحال هو المضارع أو يدل على الاستقبال. وأنواع الفعل ثلاثة، فعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. الفعل الماضي هو ما دل على حدث قبل زمن التكلم، دل على حدث قبل زمن التكلم، كتب، سمع، أبصر، فهم، حفظ، صلى، دعا إلى آخره. فكل فعل دل على زمن قبل التكلم يسمى فعلا ماضيا. فعل المضارع هو ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده. المضارع يدل على الحدث الذي يقع الآن أو سيقع فيما بعد، نحو يكتب سيكتب، يفهم سيفهم، يقرأ سيقرأ، وهكذا. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمن التكلم، طلب حدوث عمل بعد زمن التكلم، فالأمر لا يكون إلا وهو يحمل معنى الاستقبال، كقولك اكتب واسمع وانصر، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تكلم بحق، استغفر ربك، وهكذا. ففعل الأمر ما دل على حدث يطلب حدوثه أو حصوله بعد زمن التكلم. فالفعل ثلاثة أنواع، وسيأتي بيان آخر لها ولعلاماتها الآن إن شاء الله. الفعل ماض ومضارع وأمر. أنواع الكلمة ثلاثة حتى لا ننسى، اسم وفعل وحرف. والاسم كلمة دلت على معنى في نفسها وليس الزمن جزءا منها، أو ما دل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو معنى من المعاني. والفعل يدل على شيئين، على حدث أو عمل، هذا الحدث والعمل ارتبط بزمن، والزمن قد يكون ماضيا وقد يكون حاضرا أو مستقبلا أو طلب فعل في المستقبل، وهذا هو الفعل الماضي والمضارع والأمر. الحرف في اللغة بمعنى الطرف، طرف الشيء أي حرفه، فهذا حرف الورقة أي طرفها. ويقال ناقة حرف أي قوية شديدة، ويقال حرف الجبل أي طرف الجبل، فهذا في اللغة. أما في الاصطلاح هي كلمة دلت على معنى لا في نفسها بل في غيرها. كلمة دلت على معنى، لو قلت كلمة دلت على معنى في نفسها لكان الاسم، لكنها كلمة دلت على معنى في غيرها. طيب كم عدد حروف اللغة العربية؟ لا أقول حروف الهجاء، بل الحروف التي تأتي لمعنى كحروف الجر والنصب والجزم إلى آخره. الحروف عدها علماؤنا وقالوا وعدد حروف اللغة العربية عددها 71 حرفا، 71 حرف، منها حروف أحادية وحروف ثنائية وثلاثية ورباعية، وحرف واحد جاء من 5 أحرف، يتكون من 5 أحرف. مرة ثانية، عدد حروف اللغة العربية 71 حرفا، منها ما هو أحادي، والأحادية 13 حرفا، 13 حرف أحادي، كالهمزة، همزة الاستفهام، أحضر محمد، أمحمد حضر، همزة الاستفهام حرف، وباء الجر، باء الجر، سافرت بالطائرة، الباء هنا حرف جر من حرف واحد، وواو العطف إلى آخره. فالحروف الأحادية 13 حرفا، 13 حرفا. والحروف الثنائية عددها 24 حرفا. حروف ثنائية، ما معنى ثنائية؟ أي يتكون من حرفين، 24 حرف، مثل في وهل ولو. هل كم حرف؟ حرفان. في كم حرف؟ حرفان. ولو كذلك. عدد الحروف الثنائية في اللغة العربية 24 حرفا. وهناك حروف ثلاثية وعددها 19 حرفا، نحو إلى 3 أحرف، الهمزة واللام والألف اللينة، أجل الهمزة والجيم واللام، أما الهمزة والميم والألف. فالحروف الثلاثية عددها 19 حرفا. وهناك حروف رباعية وعددها 14 حرفا، نحو لو لا، لو لا كم حرف؟ 4 أحرف، اللام والواو واللام والألف. كأن 4 أحرف، الكاف والهمزة والنون المشددة، هذه النون بحرفين، الكاف والهمزة والنون المشددة، فهي 4 أحرف. وهكذا. وأخيرا، حرف وحيد في اللغة العربية خماسي. اللغة العربية فيها حرف وحيد يتكون من 5 أحرف، من يبادر بكتابته؟ فكر فيه، حرف وحيد في اللغة العربية، اعتبره لغزا، حرف وحيد يكتب في اللغة العربية يتكون من 5 أحرف، هو الحرف لكن. ربما يقول قائل لكن 3 أحرف، أو قائل آخر يقول لا بل 4، فالنون مشددة، اللام والكاف والنون المشددة، هذه 4. لكن استمع إلى نطق الكلمة لكن، هذه الكلمة فيها حرف ينطق ولا يكتب، لا، هذه الألف التي نطقت بعد اللام. فاللغة العربية كما تعلمون فيها حروف تنطق ولا تكتب، وحروف أخرى تكتب ولا تنطق، وهذه الظاهرة في كل اللغات، بل اللغة العربية أقل هذه اللغات في الحروف التي تكتب ولا تنطق، والحروف التي تنطق ولكنها لا تكتب. خلاصة القول، الحرف اللغة العربية، عدد الحروف اللغة العربية 71 حرفا، بين أحادي وثنائي وثلاثي ورباعي وحرف واحد خماسي. هذه الحروف نوعان، إما أن تكون حروفا مختصة، وإما أن تكون حروفا مشتركة. ما معنى الحرف المختص؟ أي يختص بالدخول على الاسم أو يختص بالدخول على الفعل لا غير. حروف الجر مثلا، معلوم أن حرف الجر يختص بالأسماء، حرف الجر يختص بالأسماء، الجر من خواص الأسماء، فليس هناك فعل مجرور ولا حرف مجرور، فالجر من خصائص الأسماء، حرف الجر من إلى عن على في الباء الكاف اللام إلى آخره، هذه الحروف كلها تختص بالدخول على الأسماء. وهناك حروف مختصة بالأفعال كحروف النصب للفعل المضارع، أن ولن وكي إلى آخره، وسائل تفصيلها إن شاء الله، وكذلك حروف الجزم، لم ولام الأمر ولن ناهية ولما، أيضا سائل تفصيل لها. فحروف مختصة بالأفعال وحروف مختصة بالأسماء، هذا هو الحرف المختص، لا يدخل إلا على الاسم أو لا يسبق إلا الفعل. وهناك حروف تشترك بين الأسماء والأفعال، فنجد هذا الحرف يسبق الاسم أو يسبق الفعل، كقولك هل حضر محمد، هل هنا جاء بعدها فعل ماضي هل حضر، ولك أن تقول هل محمد حضر، فهل يأتي بعده الاسم ويأتي بعده الفعل وهكذا، فهذا حرف يشترك بين الاسم والفعل. فهي من حيث النوع مختصة ومشتركة، ومن حيث العمل أيضا تكون الحروف تكون نوعين. حروف عاملة، ما معنى حرف عامل؟ عامل أي يؤثر فيما بعده تأثيرا نحويا ظاهرا أو مقدرا. الحرف العامل هو الذي يؤثر فيما بعده تأثيرا ظاهرا أو تأثيرا مقدرا. مثال، تقول مثلا صليت في المسجد، صليت في المسجد، حرف الفاء هنا حرف عامل، لماذا؟ لأن له معمول، أين معموله؟ كلمة المسجد، كيف أثر فيها؟ كلمة المسجد إعرابها اسم مجرور بعد في وعلامة جره الكسرة. وهناك حروف مهملة، والحروف المهملة أي التي لا تؤثر فيما بعدها تأثيرا ظاهرا ولا تأثيرا مقدرا، هل حضر محمد، هل محمد حضر، فهو حرف مهمل. وتلك القضية، قضية العامل، من أكبر قضايا اللغة العربية، خصص لها العلماء كتبا مطولة كالعوامل المئة. وجملة العوامل في اللغة العربية تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، فالعامل إما أن يكون عاملا لفظيا أو عاملا معنويا، يعني عامل ملفوظ منطوق أو عامل معنوي. وخلاصة تلك العوامل، كل عوامل اللغة العربية ملفوظة، كحروف الجر وحروف النصب وحروف الجزم وحروف العطف، كلها عاملة وملفوظة، إلا هناك عامل في اللغة العربية معنوي ليس ملفوظا، وهو رفع المبتدأ يرفع بعامل معنوي، ورفع الفعل المضارع يرفع أيضا بعامل معنوي. فالعامل في اللغة العربية إما أن يكون عاملا ملفوظا أو يكون عاملا معنويا. وهك بعض الأمثلة للاسم وللفعل وللحرف. من الأمثلة الأسماء: كتاب، قلم، دوات، كراسة، رجل، امرأة، هؤلاء، أنتم، إلى آخره. وأمثلة الفعل: سافر، يسافر، سافر، صلى، يصلي، صل. والفعل صل، ترى في كثير من الملصقات يقول صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصاد أن تقول صل، الصاد واللام مشددة، لماذا؟ فعل أمر، وفعل الأمر إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة. صل، صاد، ولام مشددة ولا يتصل بها حرف علة، لأنها في سورة الأمر يبنى على حذف حرف العلة. أمن، يأمن، إيمن، رضي، يرضى، إرض، إرض بما قسم الله لك تكن أغنى ناس، إرض، ألف الوصل والراء والضاد وليس في حرف علة، لماذا؟ فعل أمر يبنى على حذف حرف العلة إن كان معتل الآخر. وأمثلة الحروف كثيرة: من، وإلى، وعن، وسوف، وحتى، ولو، ولعل، إلى آخره. هذه بعض الحروف. انتهينا الآن من أقسام الكلمة: الاسم والفعل والحرف. قد يسأل سائل: لكنني أريد أن أميز بين الاسم والفعل والحرف، فما علامات الاسم؟ وما علامات الفعل؟ وما علامات الحرف؟ علامات الاسم جمعها ابن مالك في ألفياته المشهورة، قال يبين علامات الاسم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، عدها خمس علامات. العلامة الأولى الجر، الجر. اثنين التنوين، ثلاثة النداء، أربعة الألف واللام، خمسة وهذه أهمها الإسناد، وسيأتي تفصيل سريع لكل واحدة. الخفض لغة ضد الارتفاع، تقول ارتفع عكسها انخفض، فالخفض ضد الارتفاع. وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل، الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. ما الذي ينوب عن الكسرة؟ ستأتي معنا إن شاء الله. هذا هو الخفض. أسباب الخفض اللي هو الجر، أسباب الجر أو الخفض أهل البصرة يقولون الجر والكوفيون يقولون الخفض ولا فارق بينهما. ما أسباب الخفض أو الجر في اللغة العربية؟ الأسباب القياسية ثلاثة والسماعي واحد. الأسباب القياسية جمعت في البسملة، أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إعراب سريع، الباء حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، بسمي اسمي اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة، بسمي السبب الأول هنا حرف الجر الباء. بسم الله كلمة الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، فالسبب الثاني هنا يقال الإضافة، وهذا يعني من الأخطاء المنتشرة، والصواب أن تقول مجرور بالمضاف وليس بالإضافة، لأن الإضافة شيء معنوي أما المضاف لفظي. وقد سبق معنا الآن سريعا أن العامل في اللغة العربية إما أن يكون لفظيا يعني منطوقا وإما أن يكون معنويا، والمعنوي في شيئين فقط، في رفع المبتدأ وفي رفع الفعل المضارع لتجرده من النواصب والجوازم. أما أن تقول مجرور، أن تقول مجرور بالإضافة هذا خطأ منتشر، والصواب أن تقول مجرور بالمضاف وليس الإضافة. بسم الله الرحمن، نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. تحصل من ذلك أن أسباب الجر في اللغة العربية ثلاثة: جر بالحرف، اثنين بالمضاف، ثلاثة بالتبعية، يعني أن يكون تابعا لمجرور، أن يكون تابعا لمجرور، يعني نعت والمنعوت مجرور، معطوف على مجرور، أن يكون توكيدا لمجرور، أن يكون بدلا من اسم مجرور. هذا هو الجر. العلامة الأولى من علامات الاسم الجر، الفعل لا يجر والحرف لا يجر ولا يجر إلا الاسم فقط. ثانيا النداء، قال الله تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءك، يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي. يا أرض يا سماء، كلمة أرض وكلمة سماء اسم، ما دليل اسميتها؟ أنها سبقت بأداة النداء، وأدوات النداء كثيرة، يا وأي وأيا وهيا إلى آخره. لكن ربما يعترض معترض ويقول إن أداة النداء قد تسبق الحروف كقول الله تعالى يا ليت قومي يعلمون، يا ليت، فيقول يا حرف نداء وليت حرف تمن ورجاء ناسخ من أخوات إن، فكيف دخل الحرف على الحرف؟ يجاب عليه بأن الياء هنا ليست حرف نداء بل هي حرف تنبيه، هي الياء هنا ليست من باب النداء ولكنها حرف تنبيه. وقال البعض بل هي حرف نداء ولكن المنادى محذوف مقدر. فالنداء علامة من علامات الأسماء. العلامة الثالثة دخول الألف واللام، قال الله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. انظر كلمة التائبون بدأت بالألف واللام فهي اسم، العابدون الحامدون السائحون إلى آخره، كل هذه أسماء علامتها أنها اتصلت بالألف واللام أو سبقت بالألف واللام. بعد ذلك احنا قلنا الجر والتنوين والندى وال، التنوين عفوا تخطينا التنوين، والتنوين في اللغة هو التصويت، كلمة التنوين لغة بمعنى التصويت، ومنه نون الطائر أي أصدر صوته، نون الطائر أي صوت الطائر. والتنوين نون ساكنة تلحق آخر الأسماء نطقا وتفارقه خطا ووقفا، هذا هو التعريف التنوين. والتنوين يكتفى عن النون الساكنة بضمتين فوق الحرف أو فتحتين فوقه أو كسرتين، تنوين الضم والفتح والكسر. تقول قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول طبعا عندما أقف ينبغي ألا أقرأ التنوين، ولكن في التعليم أظهره لكي ننتبه إليه. قول، هذا التنوين لحق آخر الكلمة أم أولها أم وسطها؟ تنوين نون ساكنة. ما معنى ساكنة؟ يعني خالية من الحركة، تلحق آخر الكلمة الاسم، ليس الأول وليس الوسط، في النطق فقط ولا تكتب، ويستغنى عن كتابة هذه النون الساكنة بضمتين أو فتحتين أو كسرتين على حسب موقعها من الإعراب. قول معروف ومغفرة، خير، كل هذا تنوين بالضم، من صداقات تنوين بالكسر. فهذا التنوين يختص بالأسماء. التنوين له أنواع، ليس هذا مجال الإطالة فيها، فقد اشترطنا من أول لقاء أننا لن نلم بكل الجزئيات، ولكن أقولها سريعا. التنوين، هناك تنوين التمكين الذي يلحق الاسم المعرب، يلحق الاسم المعرب المنصرف، محمد، محمدا، محمد، هذا هو يسمى تنوين التمكين. وهناك تنوين التنكير الذي يلحق بعض الأعلام بغية تنكيرها، هي كانت معرفة وأردت تنكيرها فتنون، تقول قرأت لسيبويه وسيبويه آخر. سيبويه الأولى علم معروف، إمام النحو، الإمام سيبويه تلميذ الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمهم الله. سيبويه وسيبويه، هذا التنوين أردت تنكير ذلك الاسم فقلت سيبويه. تنوين التمكين، اثنين تنوين التنكير، ثلاثة تنوين المقابلة. ما معنى تنوين المقابلة؟ وذلك التنوين الذي يلحق آخر جمع المؤنث السالم، تنوين المقابلة، يقابل النون في جمع المذكر السالم، تنوين المقابلة في جمع المؤنث السالم. قال الله تبارك وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. كل هذا تنوين، تنوين مقابلة، تنوين المقابلة يلحق آخر جمع المؤنث السالم مقابلا للنون التي في جمع المذكر السالم. ثم هناك تنوين العوض، تنوين العوض الذي يعوض الكلمة عن حرف، أو يعوض الجملة عن كلمة، أو يعوض السياق عن أكثر من كلمة. وهذا التنوين، هذه الأربعة من التنوين، تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض، كلها تختص بالاسم. وهناك تنوين الترنم والغالي لا يختص بالاسم، بل ربما يلحق الأفعال والحروف. علامات الاسم مرة ثانية بالجر والتنوين والندى وال والإسناد. ما معنى الإسناد باختصار؟ الإسناد في الجملة العربية يأتي على شكلين، اللي هو المسند إليه، المسند إليه، المسند إليه، لا يكون إلا اسما، لا يكون إلا اسما. الجملة نوعان، اسمية وفعلية. الجملة الإسمية المسند إليه هو المبتدأ، الله ربنا، الله هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، مسند إليه لا يكون إلا اسما. أرسل الله الرسل، الجملة فعلية، المسند إليه في هذه الجملة هو كلمة الله، لفظ الجلالة الله، وهو فاعل. فالمسند إليه في الجملة الإسمية هو المبتدأ، والمسند إليه في الجملة الفعلية هو الفاعل، والمبتدأ والفاعل كل منهما لا يكون إلا اسما. هذه علامات الاسم، الجر والتنوين والندى وال والإسناد. سريعا علامات الفعل، وعلامات الفعل كثيرة، ذكر منها قد، وهي علامة مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع، فتدخل على نوعين الفعل الماضي والمضارع، فتقول قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قد هنا تفيد التحقيق، مع الماضي تفيد التحقيق أو تفيد التقريب، كقول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هنا تدل على قرب وقتها. ويقول من رأى الشمس تغرب قد غربت الشمس، أي اقترب غروبها. وكذلك من علامات الأفعال السين وسوف. وقد أيضا تدخل على الفعل المضارع ولها معاني، منها التقليل أو التكثير. فقد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب، الكاذب يصدق كثيرا أم قليلا؟ بالطبع قد يصدق، هو كذوب يعني كثير الكذب، كذوب يعني كثير الكذب، لكنه قد يصدق. كحديث النبي المشهور حديث أبي هريرة الذي جاءه الشيطان وعلمه أذكار النوم آية الكرسي، قال النبي له صدقك وهو كذوب، فنعم هو كثير الكذب لكنه صدق هذه المرة. فقد هنا تفيد التقليل. وقد يجود البخيل لكن قليل. طيب، وقد تفيد أيضا التكثير عندما تقول قد يجود الكريم، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. قد تدخل على الفعل الماضي للتحقيق أو التقريب، ومع الفعل المضارع تفيد التقليل أو التكثير. السين وسوف تختص بالفعل المضارع، سيقول السفهاء من الناس، والسين للمستقبل القريب. ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف أيضا تختص بالفعل المضارع ولكن تفيد المستقبل المتأخر، فالسين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل الذي فيه تراخي. تاء التأنيث تختص بالفعل الماضي. وهك بيتين من الشعر قالهما حافظ إبراهيم أو البارودي، قاله نسبت إلى البارودي، إلا أنني بحثت في ديوانه من أوله إلى آخره لم أجد البيتين، ولكن أتيت بهما شاهدا لكثرة تاء التأنيث التي لا تلحق إلا الفعل الماضي، فهي علامة خاصة بالفعل الماضي. يقول حتى إذا علمت ما حل بي ورأت سقمي وخافت على نفس بها افتضحت، حنت رثت عطفت مالت صبت عزمت همت سرت وصلت عادت دنت منحت. فالأفعال علمت وحنت ورثت وعطفت ومالت وصبت وعزمت، كلها أفعال ماضية علامتها أنه اتصل بها تاء التأنيث، وهي ساكنة في الأصل، إلا أنها قد تتحرك إلى الكسر منعا لالتقاء الساكنين، كقول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا، قالت أصلها قالت تاء ساكنة لأنها تاء التأنيث، فلما التقى الساكنان اللام الساكنة في كلمة الأعراب، إذا التقى ساكنان في مثل هذا الوضع حركت التاء إلى الكسر. أخيرا علامة الفعل الأمر. فعل الأمر هو الذي يدل على الطلب بنفسه لا بغيره، يدل على الطلب بنفسه ويقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة، فتقول اكتبي اكتبن، كلمة اكتب فعل أمر، اكتبي أو اكتبن، اقرأ اقرأي اقرأن، كل كلمة دلت على الطلب بنفسها لا بغيرها، وهذا قيد سنعرفه ما بعد إن شاء الله، كل كلمة دلت على الطلب بنفسها وقبلت نون التوكيد أو قابلت ياء المخاطبة فهي فعل أمر. ربما أسأل سائل قد تجد كلمة دلت على الماضي لكنها لم تقبل التاء، تاء التأنيث، فماذا نسميها؟ تسمى اسم فعل ماضي. مثلا كتب كتبت، هذا فعل ماضي. طب كلمة شتانة وكلمة هيهات، هيهات هيهات لما توعدون، هيهات بمعنى بعد وشتانة بمعنى افترق، إلا أنهما لا يقبلان حرف التاء، فهي اسم فعل. الكلمة إن دلت على الماضي ولم تقبل تاء التأنيث فهي اسم فعل ماض. طب إن دلت على الحال، على عمل في الوقت الذي أنت فيه، على الوقت الحاضر، ولم تقبل السين وسوف، يكتب سيكتب أو سوف يكتب، هذا فعل مضارع. أما كلمة أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أف بمعنى أتضجر، وي بمعنى أتعجب، آهن بمعنى أتوجع. هذه الكلمات دلت على معنى المضارعة لكنها لا تقبل السين وسوف فهي اسم فعل مضارع. كلمة صه وما، صه وما دلت على طلب شيء في المستقبل لكنها لم تقبل الياء، ياء المخاطبة، ولا النون، فهي اسم فعل أمر. أخيرا الحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علم الحرف، كل كلمة لا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل ولكنها يتضح معناها في غيرها، وقد سلف معها حديث، وإن شاء الله نستكمل حديثنا في المحاضرة القادمة بالإعراب والبناء وعلامات الإعراب والبناء الأصلية والفرعية، وما يتعلق بها من أعريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو في حد من الإخوة عنده سؤال أو فيه استشكال ممكن يعني يضعه ويكتبه ويرسله، وفي اللقاء القادم إن شاء الله أبدأ بهذه الأسئلة لأجيب عليها بما تيسر، ونستكمل اللقاء فيما بعد. بارك الله فيكم، حفظكم الله، حفظ لغة القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.